أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وفاتح البركة والقارب إلى الخير والنجاة محمد وعلى آله أبواب الهدى والنجاة للعالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في المسألة 19 أن المأموم إذا تأخر عن الإمام وسبقه الإمام بركعة، فبالتالي تختلف هناك وظائف المأموم عن الإمام. كنا في هذه الصحيحة أو في هذه السلسلة من الروايات موثق عمار مر بنا الثالثة، حيث يذكر عليه السلام في ذيلها: فإذا قعد الإمام للتشهد فلا يتشهد ولكن يسبح. الرواية الرابعة روايات وردت في التشهد في هذه الصورة، صورة تأخر المأموم عن الإمام وسبق الإمام عن المأموم بركعة. نبي صحيح الحسين بن المختار وداود بن الحسين قال سئل عن الإمام عليه السلام، سئل عن رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب مع الإمام فأدرك الثنتين، فهي الأولى له للمأموم والثانية للقوم للجماعة، فيتشهد فيها؟ قال نعم. من الركعة الأولى يتشهد؟ قال نعم. الركعة الأولى التي هي له لهم ثانية. قلت والثانية أيضا يتشهد؟ قال نعم. إذن الثالثة هي المغرب. قلت كلهن؟ قال نعم. يتأكد وإنما هي بركة، يعني التشهد بركة. هذه الرواية موجودة في أبواب صلاة الجماعة الباب 66 الحديث الأول. هذا تبيان لأي شيء؟ تبيان طبعا الديوخاص دال على ان تكرار التشهد بركة، والديوخاص مرخص و الى اخر المطاف. روايات متعددة اخرى سنقراها. وجه للترخيص بالتشهد متابعة مع الامام للديوخاص، هذا وجه. لكن التعليل الذي يذكره عليه السلام تعليل يدلل على ان الترخيص هنا لوجه عام ايضا، وهو ماذا؟ وهو ان التشهد ما هو؟ التشهد ليس الا اذا لم يأتي بقصد الجزئية الواجبة. التشهد ما هو الا ذكر لله عز وجل. أشهد أن لا إله إلا الله، نوع أشهد أن أسلم، أقر، أعبد، أطيع، أخضع، عبادة. التشهد عبادة. أن لا إله إلا الله ذكر لله، فأصل التشهد عبادة. إذا كان تشهد عبادة وذكر، كل ذكر في الصلاة بنحو العموم جائز، في أي موضع من مواضع الصلاة، شبيه قراءة القرآن، شبيه التسبيحات، التهليلات، التكبيرات، الحمد لله، كل هذه أذكار أينما أتيت بها في الصلاة جائز، لا بنحو قصد الجزئية الخاصة، بل بنحو ماذا؟ بنحو الذكر العام. في صلاة زعفر الطيار كم مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أي في الوقوف، في الوقوف كم مرة؟ 15. في الركوع 10. لو مصلي من المصلين أتى بهيئة صلاة زعفر الطيار ضمن صلاة الصبح أو الظهر، تصوم صلاته تصوم. إذا لم يقصد صلاة زعفر الطيار ولم يقصد الجزئية الخاصة، قصد الذكر العام، تبطل صلاته؟ لا. عندنا في الروايات أي تداخل الماهيات تذكرون بحسنان عدة مرات في باب الصلاة. في رواية عن الإمام الرضا عليه السلام مر علي ببالي، من كان يستطيع في ضمن صلاة الليل بعض ركعات صلاة الليل يجعلها صلاة جعفر الطيار، هي صلاة الليل هي صلاة جعفر الطيار، أي مانع؟ سيد الخوي رحمة الله عليه عند هذه الفتوى ونعم الفتوى أنه يمكن دمج صلاة الغفيلة ركعتي صلاة الغفيلة بنافلة المغرب، لا مانع من ذلك. من بس هذا ماذا يقال له؟ هذا يقال له التداخل في الأسباب والمسببات، هذا التداخل في مقام الامتثال يعبر عنه من التداخل في مقام المسببات، يعني في الاصل ذمتك انت ايها المكلف مشتغل بمسببين في مقام الاداء والانتفاع الخارجي، تداخل انت بينهما، الاصل في ذمتك مسببين في مقام الانتفاع انت تداخل بينهما، اذا تعبر عنه تداخل مسببات، تداخل مسببات، يعني في الاصل مسببات متكثرة في الدنيا، انت تداخل بينهما في مقام الانتزال. وهذا بخلاف تداخل الاسباب، اسباب موضوع الحكم وموضوع الوجوب وموضوع الشيء، متعدد المسبب واحد، تتوارد اسباب متعددة للوجوب على وجوب واحد او على واجب واحد، يعبر عنه بتداخل الاسباب. المهم انه هو تداخل المسببات، فإن لم يكن هناك مانع ما المانع فيه؟ لماذا نضع في داخل المسببات كالغفيلة ونافلة المغرب التي ذهب إليها السنفون رحمة الله عليه؟ الكلام الآن في ماذا؟ في مثل هذا المقام، أن التشهد في الأصل ذكر عام، لذلك هذا وجه آخر غير الوجوه اللي ذكرناها إجمالا أمس أو في مباحث أخرى، أن الشهادة الثالثة في التشهد الصلاة على القاعدة العامة جاء في باب الصلاة. لما أنا أشهد أن علي ولي الله وأشهد أن علي أولاد المعصومين بالحق والبضعة الطاهرة حفظ الله. هذا في العصر ليس كلام آدم. أشهد أشهد لمن؟ أسلم وأقر لمن؟ لله. فخطابي مع الله وليس مع المعصوم كبشر. خطاب مع الله ليس كلام آدم، ليس تكلم مع غير الله. إذا هو عبادة أشهد أن أسلم لك يا ربي فيما جعلته من ناس من أشخاصهم أئمة، إني جعلك للناس إماما، جعل من الله. أولم يعمر هو الله عز وجل أطيع الله وأطيع الرسول من؟ وهو له فأشهد أن علي ولي الله في الحقيقة هو التسليم لله فيما جعله. المخاطب هو الله. الإقرار والتسليم لله. ذكر اسم علي، ذكر اسم علي فمو الخطاب مع علي. مع مين؟ خطاب مع الله. مثل لما أقول أشهد أن محمدا رسول الله، هل هو خاطب النبي أو خاطب الله؟ خاطب الله. أطيعك ربي، أقر لك ربي، أسلم لك ربي، على خلاف دي أن محمدا رسول الله، أن علي ولي الله. الوسوسة في كون الشهادة الثالثة علميها أنها ذكر عام، سببها عدم التأمل الكافي، عدم التدبر الكافي، وهي أصلا شنو كلام؟ هي ليست كلام آدمي. عدم التحليل الكافي في معنى الشهادة. ظنا بأنه الشهادة الثالثة خطاب مع غير الله، مع المعصومين مثلا، طبعا مو هكذا. هي خطاب مع الله عز وجل. مثل ما يقول اللهم صل على محمد وآل محمد في التشهد. ذكرت اسم محمد صلى الله عليه وسلم ذكر اسم النبي مو خطاب معنا، خطاب مع الله. فأصلا وسوسة صناعية ما موجودة. إذا واحد يدبر على القاعدة العامة هو التشهد بالشهادة الثالثة في ست شهود كما ذهب إليه العلامة الحلمي والد الصدوق وسلار والنراقي وصاحب الحدائق على قاعدة صحيحة. بل الشيخ المفيد ونفس الصدوق قالوا بجواز الشهادة الثالثة في القنوت داخل الصلاة. وما الفرق؟ إذا كان كلام عدمي، كلام عدمي في القنوت يسوق أو يبطل الصلاة. وأنت تقنط تتكلم إلى واحد يصير توافق الصلاة. ما لا يسوق. الكلام محرم في الصلاة سواء أثناء القنوت أو ماذا؟ أو أي موطن من مواطن الصلاة. فإذا كان الشيخ المفيد رحمة الله عليه والصدوق يفتيان بأن الشهادة الثالثة في القنوت راجحة استنادا لصحيح الحلبي موجود صحيح، لكن العلامة الحلبي لم يخصه بالقنوت. ونعم ما فعل العلامة الحلبي، قال في كل مواطن الصلاة الشهادة الثالثة سائغة تبعا للشهادة الأولى والثانية. كيف هنا لاحظ النص ماذا يقول؟ انما التشهد بركة، يعني بركة هو واضح عبادة في اي موطن من مواطن الصلاة. فعلى النص لاجل بيان هذا المطلب ان التخريج لتكرار التشهد على القاعدة اذا لم تقصد به الجزئية الخاصة. قال كلهن قال يسأل قل قال عليه السلام نعم، وإنما هو أو هي بركة. رواية أخرى معتبرة إسحاق بن يزيد في نفس الباب 66 من أبواب صلاة الجماعة قال قلت لعبد الله عليه السلام جعلت فداك يسبقني الإمام بالركعة فتكون لي واحدة وله ثنتان فأتشهد كلما قعد. قال نعم فإنما التشهد بركة.
نفس شو راح التعليق
أيضا في نفس الباب بعد مصحح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال سألته عن الرجل يدرك الركعة من المغرب كيف يسمع حين يقوم يقضي يقعد في الثانية والثالثة قال يقعد فيهن جميعا
في التشهد.
صحيح عبد الرحمن بن الحجاج أيضا طبعا هاي الصحة
استمر منه جملة من المشهور أو من كثير من الأعلام استمر من هذه الروايات جواز الجلوس وعدم لزوم التجافي من التعبير في الرواية يقعد فيهن جميعا أو سؤال الراوي في رواية أخرى نسأل الله بنا أتشهد كلما قعدت قال نعم فإنما التشهد بركة وقال هنا دال هذه الرواية بصراحة على عدم لزوم التجافي
الأولى من التجافي كما ستأتي نصوص
لكن لا يتعين التجافي يسوع له الجلوس تجلسة الراحة وانت الأولى التجافي هكذا استظهر جماعة من الأعلام تهيئون هذا المطلع من السرقية فيأتي أن هذه الأطهار محل تخدشل عن التنبي.
أيضا صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام وهي له الأولى كيف يصنع إذا جلس الإمام؟ قال يتجافى ولا يتمكن من القعود
ولا ناهية.
الإعلام حملوه على
التخيير الأرجح في التجافي من الرواية السابقة قعود.
هل الجمع هذا صحيح؟
سنبينه غير صحيح. لماذا؟
هذه الرواية والروايات الآتية
سنقرأها
ليس فيها أنه لا يقعد فيها ماذا؟
يقعد قعود التجافي.
لاحظوا التعبير في الرواية يتجافى ولا يتمكن من القعود ليس بها لا يقعد يعني لا يقعد قعود تمكين يقعد قعود تجافي.
كيف تجمع انت بينهما بالتخير؟
اي تخير؟
بل المفروض الجنب الماضي العام والخاص مطلق ومقيد.
لو كان التجافي ليس قعود نعم نقول رواية أمرت رخصة في القعود وروايات أمرت بخصوص التجافي نجمع بينهما بالتخير أو أرجحية التجافي. أما حينما يكون القعود أما حينما يكون التجافي نوع من القعود وتعد الرواية أنه نوع من القعود
لكن ليس قعود تمثيل قعود تجافي
فكيف نجمع بينهم بالتخفيف؟ بل هذا حمل عمل خاص او قل تخصيص او تقييد او قل حكومه وتفسير. قال يتجافى ولا يتمكن من القعود
فاذا كانت الثالثه للامام وهي الثانيه له فليلبس قليلا اذا قام الامام بقدر ما تشهد ثم يلحق الامام.
صحيح الحلبي هل طبعا في الباب 67
هذا صحيح عبد الرحمن الباب السابع الباب اللاحق يعني الباب السابع والستون
في نفس هذا الباب اللاحق صحيح الحلبي ومن قال ومن اجلسه الامام في موضع يجب ان يقوم فيه
المفروض يعني يقف يقوم في تقوم الإمام أجلسه، لأنه لما يكون رفع الأولى لا المأموم يجب أن يقوم أو لا يقوم، يجب أن يقوم، لكن الإمام أجلسه لأن الإمام هي ثانية له. هنا يعبر أجلسه الإمام في موضع يجب أن يقوم المأموم، ما لا يسمع يقول ومن أجلسه الإمام في موضع يجب أن يقوم فيه تجافى وأقعى إقعاء ولم يجلس متمكنا. شوف الأعراض نفسها يغور أجل التعبير الوارد في كلامه عليه السلام فرض في أنه أجلسه من جلوسه، لكن ليس جلوس تمكين. إذن هاتين الصحيحتين في الحقيقة هاتينتين مفسرتين أو قل مقيدتين، وليس هما متباينين مع الروايات السابقة فإن نحمل على التخيير. فالصحيح هو إذن لزوم التجافي وعدم التمكن من الجلوس كما ذهب إليه جماعة كثيرة. فهو يجلس متجافيا جلوسه عدم قيامه متابعة للإمام، عدم تمكن من الجلوس يتغير وظيفة المأموم مع وظيفة من؟ الإمام. جمع بين الأمرين، بين التابع وبين أن وظيفة مختلفة. هذا الذي مر بنا أنه المتابعة المقومة للجماعة ليست هي متابعة حرفية جمودية، بل هي متابعة في الجملة، أو قل متابعة بدرجة يحاول أن يلبس المأموم ويتوقف ويصبر إلى أن يتسنى له مطابقة أفعاله كوظيفة مع أفعال الإمام. هذا المقدار من اللبس والسكون لأجل تحصيل المطابقة بين وظيفتين عمل المأموم مع عمل الإمام لا يعد انفصام عن الجماعة كما مر بنا مرارا. إذا التجافي جلوس التجافي أو قعود التجافي فيه خصلتان، خصلة المتابعة إجمالا مع الإمام تكون بدرجة ثانية، وخصلة أخرى تغير الوظيفة. إذا التشهد مرخص فيه التسويع غير متعين، وإن كان أولى من التشهد لما مر في موثق عمار بن موسى الطبرسي. هذا محصل الكلام إذا في التشهد. والقنوت مر بنا أن القنوت يجتزئ بالقنوت في الركعة الأولى له والركعة الثانية الإمام عن قنوته في الركعة الثانية. لاحظوا لو قال سألك سائل أن القنوت لو قنت قانت في كل ركعات الصلاة لا بقصد الجزية تبطل صلاة وتصف فصح. لما؟ لأن القنوت دعاء، القنوت دعاء هو هيئة عبادية. القنوت دعاء وهيئة، وهيئة خضوع رفع اليدين هيئة خضوع، طبعا احد صور القنوت مو فقط رفع يدينا، نفس الوقوف منكسرا ذليلا طاردا ما عند الله، هذا قنوت. قوموا لله قانتين خاضعين، رفع اليدين هذا احد انفاع القنوت. فالمقصود على اتحاد ماذا؟ المقصود هذا المطلب، وهو ان لو اتى آت بالقنوت في كل رفعات الصلاة من المال لا بقصد الجزئية الخاصة، بقصد العبادة من المال على مقتضى القاعدة عندما ورد هذا النص اللي قرأنا الآن الآن أن يقنط في الأولى، هي أولى له وثانية للإمام، يقنط متابعة مع الإمام ويستجيب لي عن قنوت نفسه. الدعاء في أي موطن من مواطن الصلاة فيه ضير؟ لا ما فيه ضير. بعد القراءة في الركوع اتفاقا أدعية طويلة عريضة موجودة في الركوع في السجود في الوقوف من الركوع، من الذي يوفق إليها؟ وكل هذه الأدعية قنوت وإن لم يرفع يديه، ولو رفع يديه بقصد العبادة المطلقة لا حاجة في صحة الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة لم يؤخذ فيها بشرط، لا بالحرف هي العبادات، لا بشرط في الرفعات أو الموارد الأخرى، لا معنى. على كل هذا إذا تحصل من هذه المسألة التاسعة عشر أن تلبس المأموم وانتظاره لكي يقوم بعملية التوفيق بين وظيفته ووظائف الإمام لا مانع منها، ولا يخل ولا يوجب انفصام الجماعة. المسألة عشرون، يقول ماتن المراد بعدم إمهاء الإمام المجوز لترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها أو قبل إتمامها إتمام القراءة، وإن أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع، لأنه المصور لترك السورة على إمهاء الإمام. ما هو الحد والضابط اللي على إمهاء الإمام؟ يقول بمجرد ركوع، وإن كان المأموم يتمكن من إتمامها واللحوق به في بقية الركوع. يقول هذا المقدار غير لازم، بل يكفي في عدم الإمهال شروع الإمام في الركوع، هذا المقدار يضايق لما لم المتابعة بالتالي هي الأصل أو هي الأرجح بين المأموم والإمام. الإمام يذهب للركوع، المأموم أيضا يذهب للركوع لأنه ينتظر ويتلبس ويلبس حسب كلام السجين. المراد بعدم إنهاء الإمام المجوز لترك السورة ركوع الإمام قبل شروع المأموم في السورة أو قبل إتمام السورة، وإن أمكن المأموم إتمام السورة قبل رفع رأس الإمام من الركوع، فيجوز تركها بمجرد دخول الإمام في الركوع، وإن كان الأحوط ولا يجب الصبر إلى أواخره أواخر الركوع، وإن كان أحوط وإن كان أحوط قراءتها ما لم يخف صوت اللحوق في الركوع، فمع الإطمئنان بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا يترك السورة ولا يقطعها. لو كنا نحن ومقتضى القواعد في باب الجماعة كما مرت لتعين الاحتمال الأخير الذي ذكر الماتن السيد يزن يتعين عليه ثم السورة والقراءة ثم ماذا يلحق بالإمام بالركوع، بل تذكرون هو أفضل السيد يزن له أن يتم السورة أو القرآن ويترك متابعة الإمام في الركوع ويلحق به متى في السجود، تذكرون ما تذكرون، وتحسب له ركعة لأن إدراك الركعة يدور مدار إدراك الإمام ولو في القيام بمفرده مرة بنا نحسوس مرة بنا إذا تذكرون. لو كنا نحن تلك النصوص ثم نقول بتعين اتمام الحمد او اتمام السورة علينا ولو فاته الركوع، لانه قد ادرك الركعة بادراك الامام وهو قائم قبل الركوع، تذكروا مرة بنا أن إدراك الركعة بأحد أمرين من دون مجموع الأمرين، إما يدرك القيام قبل الركوع ولو بمفرده أو يدرك الركوع، لأنه يدرك القيام والركوع أو الركوع المفرد، هذا درك للركعة. فلو كنا نحن وقواعد باب الجماعة لقيل تعين عليه اتمام القراءة ولو فاته الركوع، فضلا عن انه يتمكن من ادراك اخر الركوع، لكن هناك نصوص خاصة تسوغ له ترك الحمد او ترك السورة بمجرد ركوع الإمام، وإن حملناها لا على الأمر التعليمي بل الترخيص والتخيير أو الأرجح، مثل ماذا؟ مثل الصحيح جوار المتقدم في المسألة 18 مرة من الصحيح جوار، صحيح جوار قال إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أول ما يدرك، أول صلاته إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدركه خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب والسورة، فإن لم يدرك السورة فما جاءته أم الكتاب، فإذا سلم الإمام قام فصلى، فإن لم يدرك السورة لاحظ هنا التعبير، فإن لم يدرك السورة ما جاءته، يعني بمجرد ركوع الإمام لم يدرك. أيضا صحيحة أخرى مرت وهي صحيحة معاوية بن وهب التعبير فيها فلا يمهله حتى يقرأ، أيضا مرت في مسألة 18 كلا الروايتين الصحيحتين في أبواب صلاة الجماعة الباب 47. فلا يمهله حتى يقرأ.
هذه فاقة مجرد ركوع. فالصحيح لما ذهب إلى الماتن وإن كان هو ابن حوت تخيير
جمعا مع ما دل على أن الجماعة ما تنفصل وأنه تحسب له الركعة ودرس الركعة بمجرد درس المأموم للإمام وهو قائم. المسألة إن شاء الله فهي مسألة 21. وصلى الله على محمد وعلى آله.